قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة العاشرة من سورة آل عمران، صفحة رقم 59. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كان منافقو اليهود يديمون المكر لهذا الدين، يتفننون في ذلك، تارة يجاهرون في صدهم عن دين الله، تارة يحتالون. فكان مما عمدوا إليه لإسقاط هيبة الدين من قلوب المؤمنين وتسهيل ردتهم عنه أن تواصوا بالتظاهر في أول النهار أمام الصحابة بأنهم مسلمون وأنهم يصلون معهم ويجالسونهم، حتى إذا جاء آخر النهار رجعوا عن الإسلام إلى دينهم، فيخيلوا إلى ضعفاء الإيمان والعقيدة بأنهم اطلعوا على عيب في الإسلام فتركوه عن تجربة، خاصة أنهم أهل كتاب وعندهم علم بالأديان. كانوا يفعلون ذلك ليدخلوا الشك إلى قلوب المسلمين وليردوهم عن دينهم وإيمانهم ولعلهم يرجعون إلى ما كانوا عليه. من هنا نفهم فقه الشريعة يوم أوجبت على الحاكم أن يقيم عقوبة الردة على من ترك الإسلام وأبى أن يرجع إليه. معلوم لديكم أن عقوبة المرتد هي القتل بإجماع أصحاب المذاهب الأربعة، ويجب استتابته قبل إقامة الحد عليه عند الجمهور، بخلاف الشافعية الذين ذهبوا إلى استحباب استتابته لا وجوبها. ومن المعلوم لديكم أنه لا يجوز في ديننا إكراه غير المسلم على الدخول في الإسلام، لكنه إذا كان مسلما، لكنه إذا دخل في الإسلام ليس له أن يخرج منه في كلا الحالين، ولعل ذلك لسببين اثنين: أولهما أن نعينه على نفسه يوم راودته ليرتد، فإنه مع علمه بأن العقوبة هي القتل يمسك عن إظهار ذلك ويبقى ظاهر حاله الإسلام وأمره إلى الله. أما السبب الثاني فهو الحفاظ على هيبة الدين وهيمنته على ما سواه، والحفاظ على أصحاب القلوب التي يسهل دخول الوهن إليها، والحفاظ على الدين من سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين ومكر الماكرين. صحيح أن حالات الردة في ديننا قليلة، ولكنها تحتاج من الغيورين على أبناء الإسلام الذين آتاهم الله شيئا من القيادة والعلم أن يقوموا بواجبهم في تحصين العقول والقلوب، وأن يأخذوا على محمل الجد قرب عدوهم منهم. نحن نعيش في زمن احتضنت فيه قنوات الإلحاد والردة والتشكيك والتنصير عددا من أبنائنا، تدعوهم إلى ترك الدين، تبعث في قلوبهم الشك في كل ما حولهم، وقد صادف كلامهم قلوبا خاوية على عروشها من العلم والتقوى فتأثرت بما يقولون. ولقائل أن يقول: أين يكون الخلل في مثل هذه النفوس التي تؤمن ثم ترجع إلى الكفر؟ الجواب أن صنفا منهم أراد بإسلامه أن يحقن دمه فقط، أو أن يأخذ من الغنائم أو من بيت المال، أو دخل في ديننا لتحصيل منفعة دنيوية خالصة كالزواج من مسلمة أو الوصول إلى أخبار أهل الإسلام. صنف آخر قد يعرض له في حياته وخلطته مع الآخرين ما يفسد عليه عقله فيضل، فمن ذلك أن يبتلى بلاء صعبا ولا يصبر، ثم ينسى فضل الله عليه وينكر، ثم ينسلخ من إيمانه وتوحيده للرب جل وعلا اعتراضا على بلائه. أو ليش يترك الإسلام؟ قد تفتح عليه الدنيا يطيش عقله معها، تفتح عليه بالمال بالشهرة، يترك دينه وراء ظهره جاحدا له ليصل إلى ما يطلبه منه أسياده طمعا فيما عندهم. أو قد يذهله ما وصل إليه أهل الكفر من الحضارة المادية ومن العلم، ويظن أن القصور فينا كان بسبب ديننا فيتركه ويهجره، أو قد لا يعرف عن دينه إلا القليل، ثم تعرض له شبهات تتعلق بالخالق وبالقرآن وبالتشريع، وتصادف جهلا عظيما عنده فتؤثر حتى تحول بينه وبين إيمانه. حديثنا وإن كان عمن يتقلب بين الكفر والإسلام، إلا أنه يحمل كذلك موعظة لمن يكثرون من التقلب بين المعاصي وبين الطاعات، لا يصدقون الله في التوبة منها، فإنه يخشى على قلوبهم أن تأنس إلى المعاصي وتقبض الأرواح عليها. بل يحمل موعظة لأولئك الشباب والفتيات الذين تربوا على القرآن وحفظوه ثم لم يعتنوا به، ومنهم من تربى في المساجد ثم هجرها، ومنهن من كانت تتقرب إلى ربها بسترها وحيائها ثم تخلت عنهما. يا أبناء هذا الدين العظيم، لا تأمنوا مكر الله، سارعوا في رجوعكم إلى سابق عهدكم، فإن الأمر يسير على من يسره الله له وعليه، واعلموا أن مفتاحكم إلى ذلك هو الصدق مع الله. هنا نستحضر أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الهداية لا تكون إلا بإذنه، وأن العبد الموفق هو الذي يفر إلى الله إذا عصف بهذا القلب أمر، ولا يعلقه ببشر ولا بحجر، ويحمد الله تعالى أن فتح له أبواب الهداية وأعانه فيها وأن كره إليه الكفر والفسوق والعصيان. يحضرني هنا ما يفعله صنف من أهل الكبائر والفسق والفجور من سعي في إضلال الصالحين أهل الاستقامة وفتح أبواب الحرام لهم وتزيين المعاصي وتقديمها بأثواب براقة، كل ذلك ليصدوا عن سبيل الله. ثم يحضرني عدد من أبناء الدعوة وبناتها الذين رافقوا أهل الصلاح، عاشوا معهم جمال مدافعة الباطل وأهله، ثم استهوتهم الشياطين، استدرجتهم لطرائقها وحبالها حتى أبعدتهم عن جنة الأرض التي كانوا فيها. انقلب حالهم، انغمسوا في بحر الشهوات والشبهات، أقبلوا على سماع الحرام والنظر إليه ومخالطة أهله. جعل أصحابهم من أهل المساجد، من أهل القرآن، من أهل أعمال البر والتقوى، جعلوا ينادون عليهم ولا تحين إجابة. الحمد لله الذي حفظ على صاحب القلب السليم دينه وعقيدته، وجعل الردة بعيدة بعد المشرقين عن القلب الذي يحمله، القلب الذي ذاق حلاوة آية من القرآن العظيم، أو حلاوة سجدة بين يدي الرب جل وعلا، أو تفيأ ظلال حديث من مشكاة النبوة، أو نظر في التشريع الرباني الذي أبهر البشرية بإحكامه وارتقائه بأهله، أو صدق الله تعالى بسؤاله الثبات على دينه حتى الممات. أخرج البخاري أن هرقل ملك الروم أراد أن يستفصل عن ديننا، فطلب من أبي سفيان رضي الله عنه أن يأتيه. كان أبو سفيان على الشرك لم يسلم بعد، فكان مما سأله أن قال: وسألتك، الآن هرقل يقول وأبو سفيان يستمع، وسألتك، يقول له هرقل، سألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ ممكن يرتد؟ فذكرت ألا. وكذلك الإيمان، يقول هرقل، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب قلوب. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن حرصهم على باطلهم أهل النفاق أنهم كانوا يتناهون فيما بينهم عن الركون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاطمئنان إليه، يعني ينهى بعضهم بعضا عن إظهار ما عندهم في التوراة للمسلمين، هؤلاء منافقو اليهود، لئلا يحتجوا به عليهم، خاصة تلك النصوص التي فيها دلائل ظاهرة على صحة دين الإسلام. قالوا لأتباعهم: اثبتوا على دينكم، لا تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وديني، فإنه ليس كدينكم ولم يأتي داعيا إليه. كان اليهود أهل غرور بأنفسهم ولا زالوا، غرورهم هذا جعلهم يعتقدون أن النبوة لا تكون إلا فيهم، وأن جنسهم أعلى مرتبة من جنس غيرهم من البشر. هذا يفسر لنا صدودهم وعنادهم وإصرارهم على الباطل مع علمهم ببطلانه. قل إن الهدى هدى الله، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم، إن الحق هو ما شرعه الله تعالى وأرسل به رسله، لا ما أردتم إظهاره من الباطل. واعلموا أن قلوب المؤمنين بيد الله يهديها ويثبتها ويحفظها من مكركم وكيدكم، ويعطيها من البينات ما تزداد به إيمانا، ما أجملها. قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وقل لهم كذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد صددتم الناس عن طريق الهدى ومكرتم مكركم خشية أن ينعم الله تعالى بالنبوة والرسالة والهداية على غيركم من الأمم كما أنعم بها عليكم من قبل، يعني أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. هذا هو الحسد بعينه. اليهود كانوا ينقمون على نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه رضي الله عنهم أن جعل الله النبوة فيهم وآتاهم من الوحي كما أنزل على بني إسرائيل من قبل، أو يحاجوكم عند ربكم. كذلك خشيتم إن أقررتم بصحة ما عند المسلمين أن يقيم أهل الإيمان الحجة عليكم غدا يوم القيامة بين يدي الله فتكونوا من الهالكين. قد كان اليهود يتواصون فيما بينهم بكتمان معرفتهم بصدق الرسالة وصاحبها، كانوا يقصدون بهذا الكتمان اجتناب إقامة الحجة عليهم غدا بين يدي الله فضلا عن إقامتها في الدنيا. الله تعالى قال في سورة البقرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الله تعالى هنا في سورة آل عمران قال ردا عليهم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله الذي جعل الفضل كله بيده، لا بحسب أهواء الناس، لا بحسب شهواتهم، هو سبحانه إذا قدر العلم والإيمان والهداية والنبوة لمن يشاء من عباده فلا راد لفضله ولا مانع لأمره. الخطاب متوجه لهم ليقتنعوا ويبتعدوا عن أمراض النفوس والصدور ولعلهم يستقيمون فيفلحون. ختام الآية، والله واسع عليم. وربنا لا ينتهي عطاؤه وفضله ولا ينقطع إحسانه وكرمه، وهو سبحانه لا يمنع عطاءه عمن أراد وعمن صدق الله في طلب الهداية والإيمان، وهو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وله في ذلك الحكمة البالغة. قال الله تعالى في تتمة الآيات، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يكرم الله تعالى برحمته من يشاء، وقد اختص بها في آخر الزمان الأمة المحمدية فأكرمها بما أكرمها به. يختص برحمته من يشاء، كأن السياق يخاطب المسلمين، كأنه يقول لهم الإسلام والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم من رحمات الله لعباده وقد جعلها فيكم، فأحسنوا شكر الله على ما اختصكم به من الهداية وما شرفكم به من حمل هذه الأمانة والقيام بها، ثم اشكروه على اصطفائكم لتكونوا حملة هذا الدين للناس كلهم، واصطفاكم لتكونوا من القائمين بقائمته حتى يأذن الله تعالى بعزكم وسعادتكم في الدارين. انظروا في ختام الآية، والله ذو الفضل العظيم، كيف وصف فضله بالعظيم. وصدق ربي جل وعلا، أقول وصدق ربي جل وعلا، فإنا نعلم تمام العلم أن فضله لا يدانيه فضل ولا يستطيعه أحد، ولا يصح أن ينسب ما نحن فيه من نعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة إلا لله وحده، لا إله إلا هو. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.